بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني رحمه الله: واعلم أنه قد اختلف أهل العلم هل القصر واجب أم رخصة والتمام أفضل، فذهب إلى الأول الحنفية والهادوية، وروي عن علي وهو عند ابن المنذر لكنه من طريق ثوير بن أبي فاخته وهو متروك، وعمر ومن طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر ولم يسمع منه لكن له طرق، ونسبه النووي إلى كثير من أهل العلم، وهو رواية عن الإمام مالك وهو قول الظاهرية، واختاره شيخنا يحيى حفظه الله في كتابه ضياء السالكين في أحكام وآداب المسافرين، وهو كتاب طيب في أحكام السفر. قال الخطابي في المعالم، معالم السنن: كان مذهب أكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار على أن القصر هو الواجب في السفر، بل بعضهم ينقله إجماع الصحابة، وهو قول علي وعمر وابن عمر وابن عباس، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وقتادة والحسن، وقال حماد بن سليمان: يعيد من يصلي في السفر أربعا، وقال مالك: يعيد ما دام في الوقت وإلى الثاني. القول الثاني هو أن القصر في السفر رخصة والتمام أفضل. قال: والثاني الشافعي ومالك وأحمد، وهو قول جماهير العلماء، قول جماهير العلماء أن القصر ليس بواجب إنما هو رخصة أي جائز. قال النووي: وأكثر العلماء، وروي عن عائشة وعثمان وابن عباس. قال ابن المنذر: وقد أجمعوا على أنه لا يقصر في الصبح ولا في المغرب، فالصبح لا تقصر والمغرب كذلك لا تقصر، وهذا بالإجماع. قال النووي: وذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح، وذهب بعض السلف إلى أنه يشترط في القصر الخوف السفر، أي فإن لم يكن هناك خوف فلا قصر، وبعضهم كونه سفر حج أو عمرة، وعن بعضهم كونه سفر طاعة، وقال بعضهم: القصر في السفر سنة والإتمام مكروه، وهو قول جماعة كما سيأتي، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة العثيمين. قال: احتج القائلون بوجوب القصر بحجج كثيرة، ذكر الشوكاني بعضها: الأولى ملازمته صلى الله عليه وسلم للقصر في جميع أسفاره، كما في حديث ابن عمر المذكور في الباب، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم الرباعية في السفر البتة حتى في إقامته المؤقتة في مكة عام الفتح، مكث 19 يوما يقصر، كما قال ابن القيم. وأما حديث عائشة الآتي المشتمل على أنه صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة في السفر، فسيأتي أنه لم يصح، بل سيأتي أنه منكر، سيأتي أنه منكر. قال: ويجاب عن هذه الحجة بأن مجرد الملازمة لا يدل على الوجوب، كما ذهب إلى ذلك جمهور أئمة الأصول وغيرهم. ونعم أن الملازمة أو المداومة لا تدل على الوجوب بمفردها بهذا القيد، فإن وجدت أدلة قولية صريحة في الأمر فإنها تنضاف إلى الملازمة فتفيد الوجوب. وهنا في هذا الباب عندنا أدلة تدل على الوجوب، تقدم بعضها وسيأتي الآخر. قال: الحجة الثانية حديث عائشة المتفق عليه بألفاظ منها: فرضت الصلاة ركعتين فأقر الصلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، وهو دليل ناهض على الوجوب، لأن صلاة السفر إذا كانت مفروضة ركعتين لم تجز الزيادة عليها، كما أنها لا تجز الزيادة على أربع في الحضر. وقد أجيب عن هذه الحجة بأجوبة منها أن الحديث من قول عائشة غير مرفوع، ولكن هذا لا يقال من قبيل الرأي، هذا لا يقال من قبيل الرأي، وأنها لم تشهد زمان فرض الصلاة، وأنه لو كان ثابتا لنقل تواترا. وقد قدمنا الجواب عن هذه الأجوبة في أول كتاب الصلاة في الموضع الذي ذكر فيه المصنف حديث عائشة، والصحيح أن حديث عائشة باق على الاستدلال به على وجوب القصر في السفر. فرضت صلاة السفر ركعتان فمن أين لنا الزيادة؟ وقول عائشة له حكم الرفع. ومنها أن المراد بقوله فرضت أي قدرت، وهو خلاف الظاهر. ومنها ما قاله النووي أن المراد بقولها فرضت يعني لمن أراد الاقتصار عليهما، فزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتم، وأقر الصلاة السفر على جواز الاقتصار، وهو تأويل متعسف لا يعول على مثله، فلا يحتاج إلى هذا الجواب. ومنها المعارضة لحديث عائشة بأدلتهم التي تمسكوا بها في عدم وجوب القصر، وستأتي ويأتي الجواب عنها، يعني أيضا من الأجوبة على حديث عائشة أننا نقابلها بأدلة عدم الوجوب. الحجة الثالثة ما في صحيح مسلم عن ابن عباس أنه قال إن الله عز وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم، على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعا والخوف ركعة. إذن فرض على المسافر كم؟ ركعتين فقط. فهذا الصحابي الجليل قد حكى عن الله عز وجل أنه فرض صلاة السفر ركعتين، وهو أتقى لله، وأخشى من أن يحكي أن الله فرض ذلك بلا برهان، وهذا من الحجج القوية. والحجة الرابعة حديث عمر عند النسائي وغيره صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الفجر ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسيأتي. وهذا الحديث معل كما سيأتي، وأنه قد أعل، وهو يدل على أن صلاة السفر مفروضة كذلك من أول الأمر، وأنها لم تكن أربعا ثم قصرت. وقوله على لسان محمد في تصريح بثبوت ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم، لكنه أعل. الحجة الخامسة حديث ابن عمر الآتي بلفظ أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر، واحتج القائلون بأن القصر رخصة، هذه حجج القائلين بالوجوب، وبقي غيرها، هذه بعضها، وستأتي أحاديث في المتن. فالشوكاني رحمه الله كما مر معنا مرارا يشرح الباب عند أول حديث، ولو كانت هناك أحاديث متعلقة به يؤخرها، فإذا ذكرها يعلق عليها. قال الأولى منها قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ونفي الجناح لا يدل على العزيمة بل يدل على الرخصة. قال الشافعي رفع الجناح يدل على المباح، وعلى أن الأصل التمام، والقصر إنما يكون من شيء أطول منه. فقول ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة يعني معناه أنه لا بأس أن تقصروا، ليس واجبا. ويجيب أن الآية وردت في قصر الصفة في صلاة الخوف لا في قصر العدد، لما علم من تقدم شرعية قصر العدد، أي على هذه الآية. فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ما المراد بالقصر هنا؟ قصر الكيفية وليس قصر العدد. إذا خفتم من الكافرين وأنتم في سفر في جهاد، بدلا من أن تصلوا صلاة تامة بقيامها وركوعها وسجودها، فليس عليكم جناح أن تقتصروا على صلاة الخوف، على صلاة الخوف. وهذا قول قوي، وإن كان بعضهم يقول الآية تشمل قصر العدد وقصر الصلاة، وإن كانت ليس فيها دليل على الوجوب فإنه نستغني بغيرها من الأدلة في الاستدلال على الوجوب، فإن عمر رضي الله عنه فهم منها أنها في قصر العدد. قال في الهدي، يعني ابن القيم في زاد المعاد: وما أحسن ما قال، وقد يقال إن الآية اقتضت قصرا يتناول قصر الأركان بالتخفيف وقصر العدد بنقصان ركعتين، وقيد ذلك بأمرين: الضرب في الأرض والخوف، الضرب في الأرض سفر، والخوف قصر الصفة. فإذا وجد الأمران أبيح القصران، فيصلون صلاة خوف مقصورا عددها وأركانها، وإن انتفى الأمران وكانوا آمنين مقيمين انتفى القصران، فيصلون صلاة تامة كاملة، وإن وجد أحد السببين ترتب عليه قصره وحده. فإن وجد الخوف والإقامة قصرت الأركان واستوفى العدد، وإن وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق في الآية. وإن وجد السفر والأمن قصر العدد واستوفيت الأركان وصليت صلاة أمن، وهذا أيضا نوع قصر وليس بالقصر المطلق، وقد تسمى هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العدد، وقد تسمى تامة باعتبار تمام أركانها وإن لم تدخل في الآية. إذن ابن القيم يرى أن الآية تشمل قصر العدد وقصر الصفة، وأن قوله ليس عليكم جناح لا يدل على أن القصر ليس بواجب، فإنه إن دل من هذه الآية فقد جاءت أدلة أخرى تدل على الوجوب. قال الحجة الثانية: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الباب صدقة تصدق الله بها عليكم، فإن الظاهر من قوله صدقة أن القصر رخصة فقط، وأجيب بأن الأمر بقبولها يدل على أنه لا محيص عنها وهو المطلوب، وهو قوله فاقبلوا صدقته، وهذا أمر، هو قال صدقة لكنه قال فاقبلوا صدقته وهذا أمر، إذن هي صدقة مأمور بها وملزم بها. الحجة الثالثة: ما في صحيح مسلم وغيره أن الصحابة كانوا يسافرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم القاصر ومنهم المتم ومنهم الصائم ومنهم المفطر، ولا يعيب بعضهم على بعض. كذا قال النووي في شرح مسلم: ولم نجد في صحيح مسلم قوله فمنهم القاصر ومنهم المتم، هذه الزيادة ليست في الصحيح، وليس فيه إلا أحاديث الصوم والإفطار، وإذا ثبت ذلك فليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وقررهم عليه، وقد نادت أقواله وأفعاله بخلاف ذلك، بل الأصل أن أصحابه كانوا يقصرون في السفر تأسيا به، فإنه لم يثبت عنه أنه أتم الصلاة في سفر، وقد تقرر أن إجماع الصحابة في عصره صلى الله عليه وسلم ليس بحجة، وهذا هو قول الشوكاني وجماعة من أهل الأصول. وإذا كان يعني في زمن الرسول والرسول حي فنعم لابد أن يؤخذ بقوله، ولكن بأصحابه في عصره بعد موته إجماعهم حجة عند جماهير أهل العلم، والخلاف بينهم في ذلك مشهور بعد موته، وقد أنكر جماعة منهم على عثمان لما أتم بمنى، وتأولوا له تأويلات. قال ابن القيم: أحسنها أنه كان قد تأهل بمنى، يعني كان له أهل وتأول أن من كان معه أهل يتم، والمسافر إذا أقام في موضع وتزوج فيه أو كان له به زوجة أتم. وبعضهم يعترض هذا ويقول: عثمان لم يكن يفعل هذا في كل أسفاره ومعه أهل، وإنما كان يفعله بمنى، إذن فهو تأول ذلك في منى خاصة. قال: وقد روى أحمد عن عثمان أنه قال: أيها الناس لقد قدمت منى تأهلت بها، لما قدمت منى تأهلت بها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تأهل رجل ببلد فليصلي به صلاة مقيم. ورواه أيضا عبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده أيضا، هو ضعيف. وقد أعله البيهقي من قطاعه وتضعيف عكرمة بن إبراهيم وسيأتي الكلام عليه. فهذا حديث ضعيف، لكن أهل العلم تأولوا العثمان وقالوا بأنه تأول أن معه أهله فلهذا أتم. الحجة الرابعة حديث عائشة الآتي، وسيأتي الجواب عنه. وهذا النزاع في وجوب القصر وعدمه، وقد لاح من مجموع ما ذكرنا رجحان القول بالوجوب. إذا فالشوكاني ماذا يرجح؟ يرجح وجوب القصر في السفر. وأما دعوى أن التمام أفضل فمدفوعة بملازمته صلى الله عليه وسلم للقصر في جميع أسفاره، وعدم صدور التمام عنه كما تقدم، ولو كان أفضل لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. ويبعد أن يلازم صلى الله عليه وسلم طول عمره المفضول ويدع الأفضل. وهذا القول الذي رجحه الشوكاني أيده أيضا بشدة في السير الجرار. وكما سمعت أن هناك قول هو رواية عن أحمد ورواية عن مالك أن القصر سنة والإتمام مكروه، وهذا اختاره شيخ الإسلام ورجحه العلامة العثيمين، وهو قول قوي جمعا بين الأدلة. فالأدلة لم تنتهي، إنما ذكر الشوكاني بعض ثم ناقشها، وسيأتي البعض الآخر